وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس من مجالس أحكام النساء، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم ونساءنا ونساءكم في ديننا، وأن يمن علينا وعليكم بالإيمان والعمل الصالح، وأن يتقبل منا ومنكم بقبول حسن، اللهم آمين. بداية بارك الله فيكم، تقوم حملة شعواء لنزع حجاب المرأة المسلمة، ولا يخفى عليكم أن ربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وكذا لا يخفى عليكم أن الله عز وجل قال: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. لقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بالسند الثابت أنه قال: المرأة عورة. وكذا ثبت أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: كنا إذا حذينا الركبان تعني في الحج أسدلت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا جاوزنا الركبان كشفت إحدانا الجلباب عن وجهها. وكذلك قال جرير بن حازم لحفصة بنت سيرين العالمة التابعية وقد بلغت سنا كبيرة وأصبحت من القواعد من النساء، ولكنها مع كونها من القواعد كما في المستدرك وغيره كانت منتقبة، فقال لها: يا أمه، ألم يقل الله عز وجل: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة؟ كأنه يريد أن يقول لها: أنت من القواعد من النساء، فلا مانع أن تنزع النقاب وتبقي بالثياب ما دمت بلغت هذا السن. قالت: أكمل الآية يا بني. فأكمل الآية قائلا: وأن يستعففن خير لهن. قالت: فذاك إثبات النقاب. كذا قالت حفصة بنت سيرين العالمة التابعية الجليلة من بيت العلم من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعجيب أمر كاتب يكتب أن النقاب لا أصل له في الشريعة، وبكل تبجح وبكل تبلد لا يستحي من الله ولا يستحي من خلق الله ولا يستحي من النصوص التي تتلى من الكتاب العزيز والسنة المباركة، فيتجرأ ويتكلم بمثل هذا الكلام رغبة في منصب أو رغبة في حفظ منصب هو فيه، وكل زائل. فأذكر الجميع بأوامر الله وبأن يتقوا الله عز وجل، وكما سلف في حلقة سبقت كان من اللائق بأمثال هؤلاء الذين ينتسبون إلى العلم وينتسبون إلى الدين أن يحاربوا موجات التبرج المزري المغزي التي تملأ الشوارع وتكتظ بها الأسواق وتكتظ بها المحلات، ما بين عارية كاسية وما بين كاسية عارية وما بين نازعة للحجاب بالكامل. فكان من اللائق بمن وسموا بالعلم أن يوجهوا اللوم والعد على هؤلاء اللواتي قال فيهن النبي صلى الله عليه وسلم: صنفان من أمتي من أهل النار لم أرهما: نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. هذا للعلم، والله على ما أقول شهيد، وهو حسبنا ونعم الوكيل. هذا فلتفئ الأفئدة إلى رجدها ولترجع العقول إلى مواطنها، نسأل الله الهداية والتوفيق للجميع. أقول: يقول الله سبحانه وتعالى في كتاب الكريم في آيات من سورة النساء التي نحن بصددها وبصدد تأويلها: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، أي لكم أيها الأزواج أيها الرجل أيها الزوج، يا من ماتت زوجتك لك نصف ما تركت هذه الزوجة من المال، نصف ما تركت هذه الزوجة من المتاع إن لم يكن لها ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك، فنصيب الزوج يخفض من النصف إلى الربع في حالة وجود أولاد لهذه المرأة، سواء كان الأولاد منه أو من رجل آخر. قال تعالى: فلكم الربع مما تركنا من بعد وصية يوصين بها أو دين، من بعد وصية يوصين بها أو دين. وقد تقدم أن الدين مقدم على الوصية بالإجماع، يقضى الدين أولا ثم ينظر في الوصية، إن كانت نافذة منفذها الشرع أمضيت وإلا فينظر فيها. فمثلا إذا أوصى رجل بنصف ماله أن يخرج في مكان أو بكل ماله أن يخرج في مكان، لا يمضى من هذا كله إلا الثلث، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلث والثلث كثير، إنك انتظر ورثتك أغنياء خيرا من أنتظرهم عالة يتكففون الناس، إنك انتظر ورثتك أغنياء خير من أنتظرهم عالة يتكففون الناس. ولقد قال ابن عباس رضي الله عنهما كما سلف: لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع، لأن النبي قال: ثلث والثلث كثير. فيرى ابن عباس أنه يستحب التخفيض، لا توصي بالثلث بل توصي بالربع. فإذا أوصى الشخص بكل ماله لم ينفذ. ولقد ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام أتاه خبر رجل كان له أعبد ستة فأعتقه لموته، فردهم النبي عليه الصلاة والسلام وأعتق من أسهم بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة. هذا وكما سلف يجدر بأصحاب الأموال أن يوصوا بشيء من أموالهم لأعمال البر، فلن يتراهم الله عز وجل أعمالهم. قال تعالى: من بعد وصية يوصين بها أو دين، ولهن الربع مما تركت، أي وللنساء مجتمعات ربع تركتك أيها الزوج إذا لم يكن لك إن لم يكن لكم ولد. فالزوج الذي هو متزوج امرأة إن كان له أولاد فلها الثمن، إن لم يكن لها أولاد فلها الربع. أما الزوج الذي متزوج بزوجتين فهما أيضا بنفس الحكم، هما الزوجتان تأخذان الربع إذا كان للزوج أبناء، إذا لم يكن للزوج أبناء إذا كان للزوج أبناء فلهن الثمن مجتمعتان، إذا كان للزوج أبناء فلهن، إذا لم يكن للزوج أبناء فلهن الربع، إذا كان للزوج أبناء خفضنا من الربع إلى الثمن. وإذا كان الرجل متزوجا بأربع نسوة، إذا كان الرجل متزوجا بأربع نسوة فلو لهن مجتمعات الثمن، أي أن كل امرأة سيكون لها من تركة الرجل العام 1/32، هذا إذا كان لهذا الزوج أولاد. قال تعالى: من بعد وصية توصون بها أو دين. ثم قال تعالى: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. أما الكلالة فهو الذي يموت لا ولد له ولا والد، شخص مات ليس له أب، ليس له جد، ليس له ابن، ليس له ابن ابن، فليس له شيء مما أعلى ولا مما سلف، إنما هو كالإكليل المحيط بالرأس، هذه هي الكلالة أو الكلالة. هذا ولقد سأل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكلالة وأكثر من السؤال عنها، ومع ذلك لم يقدر الله له أن يفهمها. فهذا يفيدنا أمرا، أن المعلم من علمه الله، فأحيانا يكون الشخص في غاية من الذكاء ولكن تخفى عليه أمور لم يرد الله أن تصل إليه. فأكثر عمر رضي الله عنه من سؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكلالة حتى ضرب النبي بيده في صدره وقال: يا ابن الخطاب، ألم تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء التي هي يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة؟ وضرب النبي كما سمعتم بيده في صدر عمر بن الخطاب، ومع ذلك لم يقدر الله لعمر أن يتقن المسألة، فلما كان في خلافته قال ثلاث وددت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى عهد فيها إلينا عهدا، وذكر منها الكلالة. لكن على كل جمهور المفسرين على أن الكلالة من لا ولد له ولا والد هذا. وقد ورد في الكلالة آيتان، هذه الآية التي نحن بصددها، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة، أي أو امرأة تورث كلالة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما الثلث. أما الآية الأخرى فهي آية آخر سورة النساء، يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك. فقد يظن ظان أن بين الآيتين تعارض، ونعم هذه لها منازل وتلك لها منازل، فالكلالة هنا المذكورة إذ الله قال وله أخ أو أخت أي أخ أو أخت من الأم، أما التي في آخر سورة النساء وله أخت أي شقيقة أو من الأب. هكذا قال كثير من أهل العلم. فالكلالة هنا موطنان، الكلالة هنا إن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت أي أخ أو أخت من الأم، أما التي في آخر سورة النساء وله أخت أي أخت شقيقة أو من الأب كما إذا لم يكن هناك شقيقات، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا والإخوة لأم يختلفون عن سائر الإخوة من وجوه ثلاث. أولا أنهم لا يرثون إلا في حالة إذا كان الميت كلالة، الإخوة لأم لا يرثون من أخيهم إلا إذا مات أخوهم كلالة، أي مات أخوهم لا والد له ولا ولد، حينئذ يرث الإخوة لأم. فهذا أول فارق بين الإخوة الأم والإخوة الأشقاء أو الإخوة لأب، أولا أنهم لا يرثون إلا إذا كان الميت كلالة، ثانيا أن ذكرهم كأنثاهم في الميراث، يعني الولد كالبنت الأخ كالأخت في الميراث في حال الكلالة لأم لقوله تعالى فلكل واحد منهما السدس، ثالثا أنهم لا يزيدون بحال من الأحوال عن ثلث التركة، الإخوة لأم لا يزيدون بحال من الأحوال عن ثلث التركة. أما الآية التي في آخر سورة النساء فالله سبحانه وتعالى يقول فيها يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، هنا السدس لكن هنالك النصف نصف ما ترك، فالأخت هنالك الشقيقة أو الأخت لأب. أرجع إلى التأويل، يقول تعالى وإن كان رجل يورث كلالة أي حالته كلالة أي لا أب له ولا جد ولا جد جد ولا شيء صعد ولا ابن ولا ابن ابن ولا ابن ابن ابن، إنما له إخوة أو إخوة وأخوات أو أخوات. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فقوله له أخ أو أخت أي أخ لأم أو أخت لأم، فلكل واحد منهما السدس. فإن كانوا أكثر من ذلك فهم إذا كانوا عشرة إذا كانوا خمسة فهم شركاء في الثلث أيضا من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، أي غير متعمد للإضرار في وصيته، فقد يوصي الشخص للإضرار ببعض الورثة وإكرام بعض الورثة الآخرين. قال تعالى وصية من الله والله عليم حليم، عليم بالعباد إذ شرع لهم الشرائع التي تناسبهم، حليم إذ لم يعاجل العباد بالعقوبة، أعني بالعباد العباد العصاة لم يعاجلهم الله عز وجل بالعقوبة. تلك حدود الله أي التي ذكرها الله والقسمة التي قسمها الله، تلك حدود الله. ومن يطع الله ورسوله أي ويمتثل هذه النصوص ويقسم كما قسم الله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. فالذي يمتثل الشريعة يكرم، يدخله ربنا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، فيكرم المتبع للشرع. فنكرم باتباعنا للشرع بارك الله فيكم، نكرم باتباعنا لشرعة الله وبالقسمة كما قسم الله. أما الذي يحيد عن هذا ومن يعصي الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين مذل مخز والعياذ بالله. فهذه آية شديدة جدا على الدول التي حرفت شرعة الله وغيرت القسمة التي قسمها الله، آية شديدة جدا على كل قاض قضى بخلاف شرعة الله، على كل حاكم سن في بلده أن الذكر لهم مثل الأنثى، على كل وزير سن في بلده شرعا يخالف شرعة الله وقسمة تخالف قسمة الله. قال تعالى: ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. ألا فليتق الله الحكام في شعوبهم وفي أنفسهم قبل شعوبهم، فإنهم يردون أنفسهم ويريدون أسوأ الموارد، يريدون أنفسهم أسوأ الموارد ويظلمون أنفسهم أشد الظلم وأسوأ الظلم إذا غيروا شرعة الله وتطاولوا بعقولهم على الشريعة الغراء وقالوا إن الذكر له من الحظ مثل الأنثى، فهذا تبديل للشرائع. قال تعالى: ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين، أي مذل مخزن. والخلود الأبدي يتأتى في المستحلين مستحلين لتغيير القسمة، أما ما سوى ذلك فيسري عليهم ما يسري على أهل التوحيد إذا كانوا من أهل التوحيد، والله أعلم. ثم يقول الله تبارك وتعالى: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكهن في البيوت حتى يتوفهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. كان هذا في أول الأمر كحد من حدود الله يوقع على الزانية وعلى الزاني في أول الأمر قبل نزول آيات الحدود، قبل ورود الرجم والجلد. كانت المرأة إذا زنت فكما قال الله تعالى: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، والشهود يكونون رجالا في الحدود، فالنساء لا تصلح شهادتهن في الحدود كما قال جماهير أهل العلم. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت، أي احبسوهن في البيوت حتى يتوفهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. فكانت المرأة عياذا بالله إذا زنت تحبس في البيت إلى أن تموت أو إلى أن يأتي فرج الله بحكم آخر في شأنها، والله أعلم. هذا. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، الثيب بالثيب جلد مئة والرجم، والبكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام. فكان حكما للزانية بعد ذلك كناسخ على حد قول لبعض العلماء، أو أن هذه الآية كانت مؤقتة على حد لقول آخرين كانت الحدود بعد، كما جاء في حديث عبادة بن الصامت الذي سمعتموه: الثيب بالثيب جلد مئة والرجم، والبكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام. فكان حد الزاني إذا لم يكن أحصن، أي إذا لم يكن تزوج، أن يجلد مئة جلدة وأن يغرب ينفى من البلاد عاما، وإذا كان قد تزوج فيرجم. ومن العلماء كعلي رضي الله عنه أنه أضاف مع الرجم الجلد قبل الرجم، وقال: جلدتها بكتاب الله عز وجل ورجمتها بسنة نبي الله صلى الله عليه وسلم. لكن الجمهور على الاجتزاء بالرجم دون الجلد، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في قصة العسيف: واغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فرجمها. الحاصل أن الحكم الذي في هذه الآية منسوخ، الحكم الذي في هذه الآية منسوخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا الفاضل، بارك الله فيك
وفيك
وزادك علما ورفعة وأعلى الله قدرك في الدنيا وفي الآخرة، وبارك فيكم وفي عملكم وفي أهلكم وأموالكم، وطال الله عمركم ودخلكم الجنة ورزقكم الإخلاص في القول والحال والعمل دائما وأبدا يا رب.
ولك وللسمعين والسمعات بمثل
أمين يا ربي. ما اتصلت إلا ليسلم عليكم ولأشكركم على هذا الطيب من العلم الشرعي الذي يسعدنا ويعلمنا ويعيدنا إلى ربنا وإلى سنة نبينا، فبارك الله فيكم ونسألكم الدعاء فضيلة شيخنا الفاضل، أعلى الله قدركم في الدنيا والآخرة ولا حرمنا الله منكم أبدا.
اللهم
والسلام
أمين.
عليكم ورحمة الله وبركاته.
وإياك والسمعين والسمعات، بارك الله فيك. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
بارك الله فيك يا شيخ وفي علمك. أريد أن أسألك ثلاث أسئلة من فضلك.
تفضلي. الفضل لله.
أريد أن أعرف عورة المرأة أمام المرأة في الحمام. ثم السؤال الثاني.
نعم.
أريد أن أسأل عن حفظ القرآن بدون وضوء علما أنه من كتاب تفسير. والسؤال الثالث. السؤال الثالث، ما رأيك في من تحدث عن هتلر حاكم ألمانيا في فترة الحرب العالمية الثانية؟ تحدث عنه وقال أحسن يعني ما فعل هتلر في حياته هو أنه قام بتقتيل اليهود. فسأله تلميذ تسمعني شيخ؟
أسمعك الحمد لله.
فسأله تلميذ هل أن قتل اليهود حلال؟ ذكر نعم إن لم يستجيب الإسلام. ما رأيك في ذلك؟ وبارك الله فيك وزادك
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد أما عورة المرأة على المرأة في أي مكان فالعلماء فيها أقوال، أحدهما أنه ما يظهر من المرأة غالبا كالشعر ومواطن الوضوء والذراعين والساقين أو شيء من الساقين. والقول الثاني أنه من السورة إلى الركبة إذا كانت الفتنة مأمونة، والله أعلم. ولعل القول الأول هو الأرجح ابتعادا عن الفتنة، والله أعلم. أما حفظ القرآن من تفسير أثناء أو بدون وضوء فلا بأس به. هذا من العلماء من حمل قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون على أن لا يمسه الهواء عائدة على الكتاب المكنون الذي هو اللوح المحفوظ الذي عند الله، إذ الله قال إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه، أي لا يمس الكتاب المكنون إلا المطهرون وهم الملائكة. واستدل بقوله تعالى بأيدي سفر كرام بررة، قبلها في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفر كرام بررة، هكذا قال بعض أهل العلم، وهذا قول له وجهته. لكن على كل الفتوى الإجمالية يجوز للمرأة أن تقرأ القرآن بغير وضوء من مصحف مفسر. أما هتلر فهتلر كافر، وكذا اليهود أيضا أهل شرك، والكل ضلال. والله قال وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون، والله أعلم. أما اليهود فمعروف أننا إذا حاربناهم فأمد الحرب معهم ينتهي إلى أحد أمرين، إما أن يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، وإما أن يسلموا، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
والله يا شيخ أنا متجوز وطلقت مراتي في التليفون، قلت لها بنفس اللفظ روح عند أهلك وأنت طلق.
وبعد؟
ألو.
وبعد ذلك
قعدت عند أهلها شهر، وبعدين أهلي رجعوها وأنا الحين في الغربة، كنت حلفت عليها وأنا في الغربة، قلت لها روح عند أهلك وأنت طلق.
هل رجعتها؟
رجعت الوقت.
رجعتها؟
لا هي رجعت.
لا هي رجعت.
لا أهلي رجعوها.
أنت قلت لها رجعتك؟
لا ما قلت لهاش.
ما قلت لهاش. يعني فقط أهلها رجعوها إلى البيت.
إيه رجعوها إلى البيت وأنا نازل من الغربة كمان 3 أيام.
مضى على ذلك كم؟
النكاح
مضى على ذلك كم من الزمن؟
بقالها شهر.
بقالها شهر لما رجعت، لكن يعني من يوم
بقالها 3 أيام رجعت تو يعني في البيت.
أيوة. وأنت الآن تريد إرجاعها أو تريد ردها؟
هي دلوقتي رجعت عند البيت.
يعني أنت موافق على الرجوع أو غير موافق؟
إن شاء الله موافق.
خلاص تخبرها أنك أرجعتها وتشهد على ذلك 2 من العدول. فأول تطليقة هذه ولا الثانية؟
لا أول تطليقة.
أول تطليقة تقول لها راجعتك وتشهد 2 من العدول الطيبين، تقول لهم إني طلقت زوجتي مرة ثم أشهدكم أني أرجعتها، ولا شيء عليك إلا هذا، إلا أنها محسوبة تطليقة. بارك الله فيك. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم نعم يا أختي.
أيوة يا فندم، أنا دلوقتي عندي بنت.
ليتك تبتعد عن أفندم، هذه لغة ليست في كتاب ربنا ولا سنة نبينا.
أيوة فضيلة الشيخ. أنا عندي بنت عندها 22 سنة.
وبعد
البنت ديت متبرجة، فغلبت فيها وسبب خنائي معاها ان انا عماله ارشدها واقول لها ده غلط، ما تلبسيش الضيقه، ما تحطيش مكياج كتير، ما يعني وقف ما اتكلمت معاها كتير فما بتسمعش كلامي.
اكسري لها بالدعاء من الدعاء بالهدايه.
دلوقتي الحاجه الوحيده اللي هي عملتها دلوقتي ان هي عايزه تبيت بره من البيت وانا منعاها، فلما منعتها وكده جت مسكت فيا واتخانقت معايا وضربتني وكده، وما زال دلوقتي بيتها بره من البيت، هتقعد 15 يوم عند بنت خالها. بنتي خالها عندها شاب في البيت وانا محترضة ان هو يروح هناك. الاب وافق ان هي
استوري تقعد. استوري صلتي ابوها موجود؟
ابوها هو اللي وافق ان هي تقعد، وانا احترضت ان هي تروح تبيت هناك.
احسنت، انت معترضة اعتراضك، يعني انت على الحق لكن لا يكلف الله نفسا الا وسعها.
طيب هل دلوقتي اللي انا بعمله دلوقتي ان انا بقول لها ده غلط وصلي وقرب؟
كلامك طيب، كلامك طيب ولازم. كلامك طيب ولازم ان تقوليه، فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض فيلزمك أن تنهي عن الفساد. خروجها من البيت ومبيتها عند في بيت أخريات عندهن شاب فحل، هذا حرام لا يجوز ولا يرضي ربنا سبحانه أبدا.
أنا سبب خنائي معها أو سبب مسكني فيها مسكنها فيها هو كده.
على كل جزاك الله خيرا واصبري، والهموم التي تصابي بها من وراء هذا الابتلاء يرفعك الله بها درجات. الهموم والغموم والآلام التي تعتريك بسبب هذه البنت أنت مثاب عليها إن شاء الله تعالى بإذن الله تعالى، ولا إثم عليك ما دمت قد أديت، إذ الله قال يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. فنوصي كل أب غيور أن ينهى عن المنكر، وأخص من ينهاهم هم أقرباؤه، إذ الله قال لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وأنذر عشيرتك الأقربين. فجدير بالآباء والأمهات أن يتقوا الله في البنين والبنات، أن يتقوا الله ويبذلوا القدر المستطاع للنهي عن هذه المنكرات، ولا ينبغي أن يكون هناك رجل ديوث يسمح لابنته أن تخرج مع الشباب الفاسق وأن تتسكع في الطرقات ولا ترجع له إلا ليلا وهو في البيت يسمر أمام مسلسلات فاضحة. جدير بكل أب أن يتحمل المسؤولية التي سيسأل عنها بين يدي الله عز وجل، إذ الله قال يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودوها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد. الآية والحديث كذلك، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالأب سيسأل عن رعيته بين يدي الله، والأم ستسأل عن رعيتها بين يدي الله، فليبذل كل قدر استطاعته ولا يسمح للبنات بالخروج مع الشباب. هذا الفحش الذي يحدث والذي يرى في بلاد يفترض أنها مسلمة ولكنها أفاعيل ترد إلينا من دول الكفر ومن خلال الفضائيات الساقطة الهابطة، سلم الله الجميع من كل مكروه وسوء، اللهم أمين. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم،
زي حضرتك شيخ، أحبك في الله.
أحبك الله، الحمد لله.
دلوقتي حضرتك يا شيخ، واحد خد مال بغير حق وما يعرفش أصحابه، يعني ما يعرفش إزاي يرجعه لهم، فيعمل فيه إيه؟
يتصدق به عنهم. وقد ورد أن رجلا غل في زمن معاوية رضي الله عنه.
طب حضرتك لو له أقارب أو لزوجته أقارب فقراء، هل يمكن أن هو يتصدق بهذا الدين لهم؟
لولا أن يبتعد عن قراباته، لأنهم سيظنونه إكراما منه لهم، فلولا أن يبتعد عنهم ويتصدق على آخرين.
طيب حضرتك،
حتى لا تعود عليه عائدة من وراء هذا المال.
طب أنا عندي أسئلة تانية حضرتك.
هات.
واحد رجل جامع امرأته في نهار رمضان مع العلم بالحكم، يعني حصل منه الموضوع ده كذا مرة وهو لا يستطيع الصيام، ماذا يفعل؟
عن كل يوم يطعم 60 مسكينا. يطعم 60 مسكينا وهي تطعم 60 مسكينا على رأي جماهير العلماء، والله أعلم.
طب حضرتك بالنسبة يعني التسبيح في الصلوات العادية أنا بستخدمش السبحة، لكن حضرتك في أذكار الصباح وكده ساعات الواحد بيكون نعسان وكده فبيغفل، يعني الأذكار اللي هي المية أو كده فالواحد
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. أما عن السبحة فلم يثبت فيها خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا حظرا ولا إباحة. والأول والذي ثبت أن النبي كان يعقد التسبيح بيده، فإن استطعت أن تضبط الأعداد بيديك فعلته، والأحسن والأتبع للسنة. إن عجزت عن ذلك وكانت الأمور تختلط عليك، فقد جوز فريق من أهل العلم كشيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى وغيره أن تسبح بالسبحة وصولا إلى العدد الذي حث عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
بارك الله فيك فضل الشيخ.
وفيك بارك الله، تفضل.
أشهد الله أن أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتنا فيه.
بالنسبة حضرتك عندي ثلاثة أسئلة.
هاتي.
أما الأول يقال روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم اختلاف أمتي رحمة.
هذا الحديث باطل لا يثبت، اختلاف أمتي رحمة.
من فضلاتكم إلا تبين هذا.
هذا الحديث ضعيف.
تمام. حضرتك طب
ثم إذا كان الاختلاف رحمة إذن سيكون الاجتماع عذاب.
تمام.
الحديث ضعيف.
نعم. أنا ما اتصلت إلا تبين هذا من فضلك.
نعم نعم.
بالنسبة لحضرتك دلوقتي، ما هو السن بالنسبة للفتيات الذي ينبغي فيه أن تلبس الحجاب حتى لا يصلنا إلا ما وصل
فرضا لي. إذا بلغت المحيط، إذا حاضت.
تمام.
واستحبابا إذا استهيت.
تمام.
بارك الله فيك.
بالنسبة حضرتك كلكم راع وكل مسؤول عن رعيته.
نعم.
هل أصحاب المصانع والمؤسسات
نعم مسؤولون أيضا عن رعاياهم
يأسموا إن كان وقت الصلاة لا تغلق المحلات أو توقف الميكنات وما شابه ذلك؟ جزاك الله عنا خير.
وإياكم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما أصحاب المصانع التي فيها ماكينات، فإذا كان سيحدث ضرر بإيقاف الماكينات فممكن أن يستناب فريق من العمالة يعمل وفريق آخر يصلي ويحصل التبادل إن شاء الله. أما إذا كان بالإمكان إيقاف الماكينات والإقبال على الصلاة بلا ضرر فليفعل الأخير، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك شيخنا الفاضل.
وفيك بارك الله.
لو سمحت لي بس عندي سؤال. والدي توفى ونحن ثلاث ذكور وبنت.
والدك توفي وعنده ثلاثة ذكور وبنت وبعد؟
نعم. البنت أكبرنا وتوفت في حياة والدها. البنت أكبرنا سنا وتوفت بحياة والدها. خلفت بنت قبل ما تتوفى.
ليس لها شيء.
ليس لها.
البنت ليس لها شيء. البنت التي ماتت أمها في حياة جدها.
نعم.
ولها أخوال ليس للبنت شيء. إنما شيء يذكرونه في القوانين المستحدثة الوصية التي أوجبوها ولم يجبها الله عز وجل. فقالوا إن البنت تأخذ نصيب أبيها ما لم يتجاوز الثلث، هذا لا يثبت ولا دليل عليه، ومحجوبة بالإجماع بأخوالها.
لكن لو طلع شيء من النفس مجد.
هذا حسن إذا أخرجتم عادي. إذا أخرجتم لها شيئا بطيب نفوسكم لا بأس،
بارك
أو إذا
الله
كان
فيكم.
جد نص على الوصية لها فلا بأس. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
أيوة الشيخ، بعد إذنك أسأل سؤال. لو سمحت، أنا معايا مبلغ من المال ومشغلة يعني، فبجيب حاجات بالتقسيط وكده، فأنا مش عارفة يعني إزاي أخرج عليه زكاة المال، يعني هي الفلوس يعتبر كلها في السوق.
تحسبين المال السائل الذي معك.
نعم.
تحسبين المال النقدي الذي معك.
طب أنا
والبضاعة التي عندك والديون التي لك وهي ديون حية، لأن الديون تنقسم إلى ديون ميتة لا يرجى سددها وديون حية يرجى سددها.
يعني أحسب اللي هو كل الفلوس وأطلع عليها ولا
كل الفلوس التي بحوزتك أو التي يرجى سددها؟
أيوة أيوة.
وتزكى على الجميع 2.5%. السلام عليكم.
أيوة
السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. لكل معنا بعض الأسئلة من الرسائل القصيرة. يقول: ما حكم الزواج بين عيد الفطر والعيد الأضحى؟ لا مانع منه على الإطلاق. حكم الزواج بين عيد الفطر وعيد الأضحى لا مانع منه. يقول: أريد أن أعمل صدقة جارية لأمي، الوضع والمال في مستشفى يعتبر صدقة جارية؟ نعم يعتبر صدقة جارية بإذن الله. سؤال عن صلاة الصبح بعد طلوع الشمس، أتقدم الفرض على السنة؟ لا، السنة على الفرض. السلام عليكم.
عليكم السلام عليكم.
نعم.
فضل الشيخ.
الحمد لله.
بارك الله فيك.
وفيك.
كان في سؤالين بعدين فضلتك.
فضل.
هناك من يحلل الموسيقى بحجة إن ربنا سبحانه وتعالى أتى سيدنا داود مزامير داود، فبقول يعني ربنا أتى سيدنا داود مزامير داود، فبالتالي المعازف حلال. السؤال الآخر: هل كل الصحابيات كانوا منتقبات؟ جزاكم الله خير.
أياكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها: يا عائشة، إذا رأيت الرجل يترك المحكم ويتبع المتشابه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. ثم تلا صلوات الله وسلامه عليه قول الله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. الآية قال: إذا رأيت الشخص أو الرجل يترك المحكم ويتبع المتشابه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. فالنص واضح: لأكوننا من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف والمعازف الموسيقى. فلا يدفع هذا بشخص بقياس باطل على نبي كريم له صوت ندي. بارك الله فيكم. وهنا ألوم بعض القنوات الفضائية التي تبث برنامجا لها يقال له مزامير داود، ويأتون بأصوات قراء يقرؤون تحت مسمى مزامير داود، فأرى أن هذا لا يليق ولا يجوز، والله أعلم. أما هل كل الصحابيات على عهد الرسول كنا منتقبات؟ أنا أبحث عن امرأة كانت كاشفة الوجه في زمن الرسول، وجدت الأدلة الآتية وهي موجهة. أولا حديث أسماء رضي الله تعالى عنها أنها أقبلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب الرقاق، فقال: يا أسماء، إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يحل أن يرى منها إلا هذا وذاك، وأشار إلى وجهه وكفيه، إلا أنه حديث ضعيف جدا. الثاني حديث المرأة سفعاء الخدين التي أقبلت على النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب النبي خطبة بعد العيد وذكر بالصدقات، فقامت امرأة سفعاء الخدين فقالوا: قوله سفعاء الخدين يعني أنها كانت كاشفة الوجه. والجواب نعم، أن ذلك كائن، لكن سفعاء الخدين ما معناها؟ في وجهها تغير وسواد، أصابتها سعفة في خدودها في تغير وسواد. في رواية الأخرى قامت امرأة ليست من علية القوم، وفي رواية ثالثة قامت امرأة من سفلة النساء. فكل هذا دال على أنها لم تكن من علية القوم، لم تكن من الحرائر، بل كانت من الإماء. والإماء لا يلزمهن من الحجاب ما يلزم الحرائر، الإماء لا يلزمهن من الحجاب ما يلزم الحرائر، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام لما بنى بزينب بصفية بنت حيي قالوا: أمة هي أم ولد هي، أم أنها أهي مما ملكت يمينه أم من أمهات المؤمنين، أهي مما ملكت يمينه أم من أمهات المؤمنين؟ فقال قائلهم: إن حجبها فهي من أمهات المؤمنين، وإن لم يحجبها فهي مما ملكت يمينه. وقد قال عمر رضي الله عنه لما رأى امرأة من الإماء تجلببت وتنقبت عليها بالدرة وقال: يا لكع، أتتشبهين بالحرائر؟ فكانت الحرائر إذن تغطي الوجوه، أما الإماء فيجوز لهن كشف الوجوه. هذا والذي ورد أيضا في هذا الصدد صنيع الخصعمية التي جاءت تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج، وكانت وضيئة فعرفت وضاءتها من قوله وكانت امرأة وضيئة، عرف كشف وجهها من قوله وكانت امرأة وضيئة، إلا أن الحاجة لا يجب عليها أن تستر وجهها. نعم إن سترت فحسن لفعل أسماء، لكن إن لم تحجب وجهها فلا إثم عليها أثناء إحرامها، لحديث لا تنتقب المحرمة، والله أعلم. السلام عليكم.
أي السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ مصطفى، أنا دلوقتي زوجي عليه ديون كتير ومش قادر إن هو يسدها، ويعني ما فيش حد يعني راضي يديله أي قرض حسن عشان خاطر إن هو مثلا يشغله ويقدر إن هو يسد الديون اللي عليه وفي نفس الوقت يسد القرض الحسن دوت، ما فيش حد راضي يديله أي حاجة. وفي عنده في الشغل سامحين ليه إن هو ياخد قرض بس ليه فايدة؟
لا يفعل.
نعم؟
لا يفعل إلا إذا كان سيحبس. لا يفعل لأن القرض بفائدة أو على الأصح بمضرة ربوية لا يجوز، حرام كبيرة.
وهنا رفض أنا أطر، أنا مش عايز أي قرش حرام يخش البيت، بس أحسنت. هو غصب عنه عشان خاطر الديون اللي عليه عايز يسددها، ومش لاقي أي طريق غير دوت عشان خاطر إنه يقدر إنه يعمل أي حاجة ويسدد الدين اللي عليه، ومش عارف يعمل إيه.
يصبر وسيجعل الله بعد عسر يسر، إلا إذا كان سيحبس فيكون شأنه شأن المضطرين، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
فضلتك شيخ، دلوقتي لو أن رجل يتصدق بصدقة جارية ينو بها أجره وأجر والديه وهما أحياء، فهل يأخذ الأجر؟
كل بحسب يعني إذا تصدق بمئة جنيه عنه وعن والديه
تمام.
فلكل نصيب من هذه المئة
تمام.
لكن يفرق عن الذي تصدق بمئة عن نفسه ومئة عن أمه ومئة عن أبيه بلا شك.
ما هو ينوي والديه وينوي نفسه.
ما أنا قلت لك المئة ستكون ثلاثة أثلاث
تمام.
هل شأنه شأن من تصدق عن نفسه بمئة
تمام.
وعن أمه بمئة وعن أبيه بمئة
تمام.
بالطبع ليس كذلك. بارك الله فيك. السلام عليكم.
عليكم السلام. ازيك يا شيخ مصطفى؟
الحمد لله.
بالله عليك يا شيخ تدعي له وتدعي لوالدتي والوالد.
والدينا ووالديك والمسلمين والمسلمات. تفضلي. ما السؤال؟ السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك يا شيخ.
فيكي.
بس كنت عايز أسأل بعض أسئلة كده بعد إذنك.
تفضلي تفضلي.
عايز أعرف النقاب فرض ولا سنة؟
النقاب واجب، أراه واجبا وإن كان العلماء فيه قولان، لكن أختار القول القائل بالوجوب للأدلة التي سمعت من قبل، والله أعلم.
طب ويجوز أن أرفع النقاب قصاد خطيبي؟
ما الخطيب لابد أن يراكي
لابد.
إذا وقع في قلب أحدكم خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخنا، يوجد امرأة ماتت ولها ابن ميت وابن ميت، هل أولادها الميتين يرثوا فيها أم لا؟
لها أبناء أحياء.
نعم.
أبناؤها الأحياء يحجبون الأحفاد.
حتى لو البنت أو الابن؟
أبناؤها نعم.
يعني هي لها ولدين حيين وبنتين، ولها بنت ميتة لها أولاد وولد ميت له أولاد.
أنا سألتك سؤالا، هي أوصت بشيء؟
لا، لم توصي شيء.
لم توصي. إذن الأحفاد محجوبون بأخوالهم. بارك الله فيك.
حفظكم الله.
السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
كيف حالك يا شيخ؟
الحمد لله.
أردت أن أسألك عن صحة بعض الأحاديث.
سأل وأوجز.
طيب، السؤال الأول، لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد.
الصواب طيب. الحديث روي موقوفا على معقل ابن يسار مرة ومرة مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأرى الوجهين متقاربين من الكفاءة، أعني أنه لا مانع من أن يكون روي عن معقل من قوله ومرة عن معقل عن رسول الله عليه الصلاة، فأرى إسناده حسن، والله أعلم. الثاني.
طيب. الثاني، ما من مسلمان يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يتفرقا يفترقا.
هذا الحديث حسنه بعض أهل الفضل في سنده كلام يسير، في سنده كلام يسير لكن حسنه بعض أهل الفضل، والأمر فيه طيب. قريب. السلام عليكم.
طيب. وحديث إن المؤمن إذا لقي المؤمن فسلم عليه وأخذ بيده فصفحه تناثرت خطاياهما.
هو نفس السابق، بعضهم يريد شهيدا للحديث السابق.
طيب. نعم. طيب، حديث السؤال قبل السلام، من بدأكم بالسؤال قبل السلام
هذا ضعيف. من بدأكم بالسلام بالكلام قبل السلام فلا تجيبوه ضعيف. نعم.
طيب، حديث ابن مسعود أنه كان يصلي فوضع يده اليسرى على اليمنى فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على اليسرى.
لم أراجعه هذا. نعم.
طيب، حديث أبي بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة وقال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به.
لا يثبت بهذا اللفظ، لكن ثابت أن النبي عليه السلام توضأ مرة، غسل الوجه مرة وغسل اليدين إلى المرفقين مرة ومسح الرأس مرة وغسل الرجلين مرة، ثابت صحيح.
بارك الله فيك. طيب الشيخ الأخير، حديث علي بن رباح قال أمر إبراهيم عليه السلام بالختان فاختتن بقدوم فاشتد عليه.
هذا علي بن رباح ليس بصحابي، وبينه وبين الخليل إبراهيم مفاوز لا يعلمها إلا الله. نعم.
فهمت. طيب الشيخ، قال الله عز وجل وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. طيب، إذا سلم أحد فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فكيف نرد أحسن منها؟
هذه كما قال ابن عمر رضي الله عنهما، انتهى السلام إلى وبركاته، انتهى السلام إلى وبركاته. أما زيادة ومغفرته في بعض الطرق فأراها معلولة والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. أيضا سؤال الأخ يسأل، يقول في الرسائل القصيرة، الرسائل يقول هو يقرأ القرآن ثم يقول اللهم اجعل ثواب هذه القراءة لأمي أطال الله عمرها لأنها لا تعرف تقرأ، هل يجوز ذلك؟ هذا لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام فيما علمت، ولا عن أحد من أصحابي فيما علمت، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخنا؟
الحمد لله.
نحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتنا فيه.
عندي سؤال لو سمحت يا شيخنا.
تفضل.
في واحد اشترى شقة بالأقساط، وبعدين قبل انتهاء الأقساط باعها بالكاش، فهل هذا يجوز أو لا يجوز؟
قبل شراء الأقساط.
قبل انتهاء الأقساط.
باعها بالكاش. هل كان من شروط العقد أنه لا يتصرف فيها قبل سداد الديون؟
لا، ليس من شروط العقد.
ليس، إذن لا بأس.
يعني هو صحيح ملتزم بتسجيل.
إذن لا بأس إذا لم يكن هناك في العقد شرط فيه أنه لا يتصرف فيها إلا بعد سداد الديون الأقساط كاملة، منع. أما إذا لم يكن جاز له البيع، والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام.
نعم.
كيف حصلت الشيخ؟
الحمد لله.
كنت عايز أحرك عن حكم من يتفرج على برنامج ينشر مشاكل الناس وقضايا الاغتصاب وفي نساء كاسيات، وعندما
حكم من ينظر إلى برنامج فيه نساء كاسيات عريات
يناقش قضايا الناس.
نعم،
ويناقش قضايا ومشاكل الناس وقضايا الناس.
يا أخي الكريم، قال الله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، والنظر بريد الزنا، كما قال فريق من أهل العلم. وقال عليه الصلاة والسلام، أو نهى عليه الصلاة والسلام عن نظر الفجاءة، سئل عليه الصلاة والسلام عن نظر الفجاءة فقال: اصرف بصرك. بارك الله فيك. السلام عليكم.
عليكم السلام.
نعم.
لو سمحت، أنا عندي مبلغ من المال هتجيب عليه زكاة بعد فترة، وعندي أيضا جزء من المال كان المعاملات الربوية صدقة يعني مع البنوك، فأنا أعمل الآن في دولة في الخليج يعني، فتعرفت على مجموعة من أساتذة الجامعات من دول إفريقية، من غانا ومن مالي، فأخبرونا عما يتعرض له المسلمين في هذه البلدان من البعثات التبشيرية وهذه الأشياء يعني، وهم بيجمعوا التبرعات من الأموال أو الملابس، فهل يمكن أعطوهم هذه الأموال؟
يمكن
يعني؟
إن شاء الله.
والمعاملات الربوية؟
يمكن على سبيل التخلص. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
لو سمعت يا سيدنا، أنا كتبت لأخوي عقد بمساحة أرض.
وبعد؟
على سبيل الضمان كنت باخد منه فلوس سالف يعني، كنت مزنوق يعني، فمرت فترة وربنا فكاه عليا، فابتديت أسده يعني بالمبلغ، فلقيته بيقول لي: لا، ده العاد اللي انت كاتبه لي ده خلاص يعني بقى بتاعي، كنت كاتبه له كضمان لحق سيدنا.
إذا كان الأمر كما ذكرت فيكون أخوك قد غدر بك إذا كنت كتبت له العقد فقط.
نعم.
إنما هو عقد صوري لإثبات الحق فقط، فهذا قد غدر بك. أما إذا كانت هناك أمور أخرى فتلك قضية تنظر، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. يقول
عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. نعم.
كيف حالك يا أخي؟
الحمد لله. ماذا عندك؟ الحمد لله. ماذا عندك؟
هل الشغل؟
نعم.
الشغل مع الأمريكان حرام ولا حرام؟
ما سمعته. أعد سؤالك. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
لو سمحت يا دكتور.
تفضل. لست دكتور. تفضل.
لو سمحت يا عم الشيخ.
تفضل.
طيب.
هات ما عندك.
لي أخ توفى.
الله يرحمه. رحمه الله واتنعم. وبعد.
وكتب وصية لبناته.
وبعد.
اداهم فيها كل حاجة.
وبعد.
وهو لي إخوات. فهل هو عليه وزر؟
الوصية لا تمضى، لا يمضى من الوصية أي شيء، لأن الوصية هنا وصية لورثة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا وصية لوارث. فالبنات لهم الثلثان، وإن كانت له زوجة فلها الثمن، وبعد ذلك الحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلولا رجل ذكر، والله أعلم. أما إذا كان كتب بيع وشراء قبل الوفاة فهذا أمر آخر يأثم فيه ويتحمل إثمه بين يدي ربه. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
لو سمحت يا شيخ.
تفضل.
لي أخ يعمل في القطاع الخاص في شركة المقاطعة.
وبعد.
فحبينا نشغله في شركة في الحكومة مقابل مبلغ من المال كثير. المبلغ ده يقابل رشوة؟
يبقى فيما هو فيه أولى من الرشوة.
شكرا يا شيخ.
عفوا. السلام عليكم.
الله وبركاته. جزاك الله خير.
الحمد لله.
عايزين نسأل السؤال يا مشيخ.
تفضل.
فيه طلعت زكاة المال.
نعم.
طلعت زكاة المال.
وبعد.
فما
الصوت غير واضح. السلام عليكم.
كل فترة.
ما سمعتك. السلام عليكم. معنا بعض الأسئلة. يقول الأخ السائل: إذا ابتلي شخص بفتنة الحب كيف يتخلص منها؟ إذا كان الحب في طاعة الله ومرضاته يحب زوجته فهذا حب محمود. إذا كان يحب زوجته، إذا كان حبا جبليا لمن يستحق أن يحب في الله فلا بأس. إذا ابتلي بفتنة حب يحب امرأة أجنبية لا تحل له، كامرأة يحب امرأة متزوجة لا تحل له ولا يستطيع أن يتزوجها، فهذا حرام عليه أن يسأل الله أن يخلصه منه، ويبتعد عن كل الأسباب المؤدية لذلك، يبتعد عن كل الأسباب المؤدية لذلك. والله أعلم. السلام عليكم.
عليك تحت وعيكيت. بارك الله يا شيخنا الفضيل.
وياك.
كنا سمعت، عندي سؤالين.
هاتي.
دلوقتي أنا والدي توفى، فهو كان عليه ديون وكده، فصاحب الدين سامحه قال أنا مش عايز الدين ده وكده، يعني هو أخوه قال لا أنا مش عايز الدين ده خالص، فيجوز يعني ولا
يجوز؟ الحمد لله. يجوز إذا أسقط صاحب الدين عن الميت فالحمد لله. وقد حث النبي غرماء عبد الله والد جابر على أن يتنازلوا عن شيء من حقهم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام
شيخ مصطفى.
نعم.
طيبك الله وعسلك ونورك.
ولك بمثل.
معك أخوك صالح منظور مدينة السير ودمياط.
يا مرحبا يا أخ صالح.
أنا سالم.
اسمك طيب صالح.
الله يبارك فيك. أنا عندي ثلاث أسئلة يا شيخ مصطفى.
نعم.
عندي ثلاث أسئلة.
سل.
السؤال الأول.
ها؟
السؤال الأول.
هاتي.
سبحان الله الذي أسرى بعدي ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله.
تسأل عن باركنا حوله؟
فالأرض الذي بارك الله فيها حول المسجد الأقصى.
تسأل عن معنى باركنا حوله؟
الأرض نفسها اللي بارك الله
فيها. الأرض أرض الشام بيت المقدس. والبركة حوله بكثرة الثمار.
السؤال الثاني.
وبكثرة الأنبياء. نعم.
السؤال الثاني.
هاتي.
الإنسان لما يقرأ القرآن لازم أن يكون متوضئ؟
لا يجب، إنما يستحب. وذلك لأن عائشة قالت.
السؤال الثالث.
نعم.
السؤال الثالث.
طيب.
السؤال الثالث. إذا صليت منفردا لابد لي من إقامة؟ أقيم الصلاة ولا
الإقامة والأذان مستحبان في حقك. الإقامة والأذان مستحبان في حقك إذا كنت تصلي منفردا، ذلك لأن النبي قال تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، فبدايتها التكبير. بارك الله فيكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. نعم، ما شأنك؟ السلام عليكم. السلام عليكم. أقول مجيبا على بعض الأسئلة التي معي. الأخت تسأل: لماذا تذكرون أجر الناس بأجمعهم ولا تذكرون أجر العوانس اللواتي حرمنا الدنيا بأكملها؟ أقول بالله تعالى التوفيق: إن كل مبتلى وكل مهموم يثاب إذا كان يحتسب الأجر عند الله سبحانه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المؤمن من هم ولا غم ولا نصب حتى الشوكة يشاكوها حتى الهم يهمه إلا كان له به صدقة. فالعانس التي هي مهمومة التي حرمت شيئا من متاع الحياة الدنيا الزائل الفاني وصبرت على ذلك فهي مثابة، كالرجل الفقير الصابر على قلة المال فهو مثاب على صبره، كالمريض الذي فقد أو الذي فقد الصحة والعافية وصابر على ذلك فهو مثاب، التي تأخر زواجها مثابة أيضا إذا صبرت واحتسبت. بارك الله فيك. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الشيخ.
نعم.
الشيخ عندي سؤال. هذا سلام. رجل ربى يتيمة عنده في البيت وعمرها الآن 7 سنين وهو خالها من الرضاعة، ولديه بنت من صلبه ولدت مولودا وهو يرضع الآن. السؤال، هل يجوز أن ترضع ابنة هذا الرجل اليتيمة لتكون محرما لابنها لوجود حرج التكشف في المستقبل؟
أعيد السؤال.
رجل ربى يتيمة عنده في البيت عمرها الآن 7 سنين وهو خالها من الرضاعة.
من الذي خالها؟ من خالها من الرضاعة؟
الذي رباها
يتيمة. يتيمة تقصد أنثى. رجل
نعم.
ربى يتيمة
نعم.
عمرها الآن 7 سنين
وهو خالها من الرضاعة.
هو الذي رباها في بيته خالوها من الرضاعة؟
لا، هذا الرجل الذي ربى اليتيمة هو خالها من الرضاعة.
مفهوم.
اي، ولديه بنت من صلبه.
طيب،
ولدت مولودا وهو يرضع الآن. السؤال، هل يجوز أن ترضع ابنة هذا الرجل اليتيمة لتكون محرما لابنها لوجود حرج التكشف في المستقبل؟
عفى الله عنك. كان من الإمكان واليسر أن تسأل هل إرضاع الفتاة التي عمرها 7 سنوات يحرم أم لا؟
أيوة.
الجواب أنه لا يحرم ولا قيمة له، لأن الله قال والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، ويقول أيوة. عليه الصلاة والسلام إنما الرضاعة من المجاعة، والله أعلم. السلام عليكم.
الشيخ.
نعم
الشيخ، يعني أنا أتكلم على رضاع الكبير.
أنت الآن تتكلم على رضاع البنت التي عمرها 7 سنين.
أيه؟
هل يجوز أن ترضع حتى تصبح محرما؟ ف7 سنين رضاؤها لا يؤثر بشيء. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. يقول أخو السائل، هل نزع شعر الذقن والشارب من النمص المحرم؟ نزع شعر الذقن والشارب، إذا كانت السائلة امرأة، فنزع شعر الذقن والشارب ليس من المحرمات، بل هو يبعدها عن التشبه بالرجال، إذ قد ورد المنع من التشبه بالرجال، والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
إزي حضرتك يا شيخ؟ جزاك الله
الحمد لله.
أسمعت حضرتك.
نعم.
إذا تعامل أحد في معاملة ربوية وبعد ذلك يعني تبل الله سبحانه وتعالى.
نعم.
بالنسبة للأموال اللي اكتسبها قبل كده يعني يتصرف فيها إزاي؟
إذا تعامل شخص معاملات ربوية بعد ذلك تاب إلى الله سبحانه، إذا كان قد أخذ أموال ربا من أقوام فليردها إليهم، إذا لم يكن الأمر كذلك فليكثر من الصدقات من باب إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين، والله أعلم.
ممكن أسأل أحدك سؤال تاني؟
تفضل.
اسمعت أحدك، لو أخذ الوالد من مال ابنه بدون علم هل عليه شيء؟
سرق الوالد من مال ولده بدون علمه. يعني يختلف الأمر ما بين إذا كان شيئا يسيرا يقتات به وما بين إذا كان مبلغا كبيرا، فإذا كان مبلغا كبيرا والله تعالى أعلم أنه يأثم، لأن الله سبحانه وتعالى جعل لابني حق ولنفسي حق ولأبي حق ولزوجتي حق، فإذا الحديث الذي هو أنت ومالك لأبيك قد يكون عمدة في الباب باب التجويز، لكني أراه لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وقد أورد له الإمام الشافعي معارضات قوية جدا، منها مسألة الميراث أن الله ما جعل للأب كل التركة، ومنها أن النبي قال اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم، إذا كان الأب مأمورا أن يعدل بين الأبناء في الهبات التي هو يعطيها فلا يجوز له أن يتسلط على مال ولد من أولاده كله ويأخذه. فالمسألة تختلف على التفصيل الذي ذكر والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
كيف حالك يا شيخ؟
الحمد لله.
ربنا يكرمك.
وإياك.
شيخ كان ليه سؤالين بس عند حضرتك إن شاء الله.
تفضل.
السؤال الأول، رجل معه مبلغ 1000 جنيه نقود معدنية يريد أن يبيعها ب 800 جنيه عملة ورقية، فهل هذه المعاملة جائزة؟
هذا لا يجوز.
علما بأن هذه النقود المعدنية لها قيمة شرائية. السؤال الثاني،
لا يجوز
يعد من الربا يعني يا شيخ؟
هذا الظاهر أنه يعد من الربا.
نعم جزاك الله.
لكن فقط يعني في هنالك استثناءات لكن لم ليس محلها الآن. المهم هذا لا يجوز. السؤال الثاني. السلام عليكم.
أيوة السلام عليكم.
وعليكم السلام
أفضلت الشيخ.
يا أهلا وسهلا.
معك إبراهيم من مصر.
يا أهلا يا إبراهيم.
أنا والله سواق
سائق.
وكنت واقف بعربيتي في الشارع، فجت بنت صغيرة معوقة فزحفت تحت العربية، وطبعا أنا طلعت والبنت يعني توفت طبعا غير مقصود ولا شفتها. فأنا رحت لأهلها وقلت لهم يعني الدية واللي انتوا عايزينه وكده، وهم قالوا احنا مش هنقبل ايه دية ولا العوض، والعوض من عند الله. ففي حكم في الدية يعني انا ممكن اعمله؟
ما داموا قد تنازلوا عن الدية فالحمد لله، لكن اذا سلمنا انه قتل خطأ فعليك ان تحرر الرقبة، ولن تستطيع ان تحرر الرقبة لعدم وجود الرقاب الان، فصم شهرين متتابعين بارك الله فيك. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخي بالقصر والجمع
عن أي شأن تستخبر؟
يعني الصلاة الظهر والعصر، أنا مسافر مثلا.
إذا سافرت ظهرا الهدي
يعني
هكذا،
إذا صليت الظهر ركعتين وصليت العصر ركعتين قبل أن يؤذن العصر
في بلدتك؟
لا إذا كنت مسافر.
التفصيل كالآتي: إذا كنت في بلدتك وستخرج من بلدتك مسافرا يختلف عما إذا كنت في بلدة السفر وسترجع إلى بلدك.
إذا كنت في بلدتك
وأردت الخروج قبل الظهر أخرت الظهر إلى وقت العصر، إذا خرجت بعد الظهر صليت الظهر في وقت 4 ركعات ثم انصرفت، هذا الذي تظاهرت به الأخبار الثوابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام.
شيخي أعد السؤال بس
أنا فاهم. اصبر علي يرحمك الله لها. لكن هات ما عندك. هات.
إذا كنت مسافرا خارج محافظتي ب200 كيلومتر،
نعم،
وصليت الظهر ركعتين والعصر ركعتين،
نعم،
بين الأذانين، هل هذا جائز؟
بين الأذانين؟
نعم.
كيف بين الأذانين؟
يعني بين الأذانين، بين أذان الظهر وبين أذان العصر.
أيوة تقصد هل يجوز الجمع والقصر؟
نعم بالضبط.
ليس في وقت الظهر ولا في وقت العصر إنما بينهما.
نعم جائز.
طيب.
وصلاة الوتر إذا كنت مسافر
لا تتركها، صلي الوتر
إذا ولو ركعة واحدة تجوز.
ولو ركعة واحدة تجوز.
بارك الله فيك. دعينا يا شيخي.
بارك الله فيكم. ولعل هنا مسألة إضافية إلى تضاف إلى ما ذكره الأخ الكريم، مسألة التوالي في الجمع، هل جائز أم يجوز في الجمع أن تكون هناك فترة زمنية بينهم؟ بمعنى إذا كان الظهر مثلا يؤذن له الساعة 12 وأنا في سفر، صليت الظهر 12 وقلت سأصلي العصر في وقته، وبعد بدا لي أن أصلي العصر قبل وقت 2 مثلا لأنني سأرحل، هل يجوز الجمع بهذه الطريقة أو صلاة العصر قبل وقت بهذه الطريقة وأنا في سفر، أم أن الجمع يستلزم الموالاة بين الفريضتين؟ فمن العلماء من قال إن مسمى الجمع يطلق على ما إذا كانت الفريضة بعد الفريضة مباشرة، الفريضة تسلم منها تخرج تدخل في الفريضة الأخرى. وقال آخرون من أهل العلم لما كان القصد من الجمع التيسير لما كان القصد من الجمع التيسير جاز أن يكون بينهما فاصل إن احتاج إلى ذلك. وهذا القول الأخير أراه أيضا صائبا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما رجع من عرفات إلى مزدلفة صلى المغرب عليه الصلاة والسلام، ثم أجلس كل إنسان من الصحابة بعيره، ثم قاموا وصلوا العشاء، فكان ثم زمن بين المغرب والعشاء في الجمع، والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟
الحمد لله،
ربنا يكرمك. لي سؤال عند حضرتك إن شاء الله.
تفضل
شيخ. ما هو الفعل الصحيح الذي يفعله المأموم في الصلاة إذا قال الإمام أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموت؟ هل يسكت أم يقول بلى؟ ما هو الفعل الصحيح في ذلك؟ وجزاك الله خير.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. فقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما مرة موقوفا ومرة مرفوعا إلى رسول الله، والمرفوع لا يثبت لكن الموقوف ثابت، أنه كان إذا قرأ أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى قال بلى وربي، أي سبحانك اللهم وبلى في رواية أخرى. وكذلك إذا قال أليس الله بأحكم الحاكمين فله أن يقول مثل هذا. وقد نقل بعض المفسرين إجماع أهل التفسير على ذلك. وقد ورد ما هو أشد من ذلك، أن عمر رضي الله عنه جاء إلى صلاة العشاء متأخرة، فوجد السائب بن يزيد أو عبد الله بن السائب، لا يحضرني الاسم بالضبط، يصلي العشاء، فدخل عمر خلفه يصلي العشاء، فقرأ من سورة الذاريات حتى بلغ قول الله عز وجل وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. قال عمر أشهد بصوت عال ملأ المسجد، أشهد والله أعلم. السلام عليكم. هذا، وأظن أن الوقت قد أزف على الانتهاء، فبين يدي بعض الأسئلة. يقول الأخ السائل: عندنا دكتور في العقيدة يدرسنا في المعهد وهو من الأشاعرة، ماذا أفعل؟ إذا كنت مجبرا على هذا المعهد ف تفهم عقيدة أهل السنة والجماعة وناقشه بما يرضي الله وجادله بالتي هي أحسن لإثبات الحق. أما إذا كان الأمر باختيارك فلا تذهب لدراسة العقيدة عند شخص من الأشاعرة، والله أعلم. هل ذكر مساوئ شخص لا يصلي وغير موحد من الغيبة؟ إذا كان لا يصلي وجاحد للصلاة فهو كافر، إذا كان لا يصلي وليس بجاحد للصلاة فهو مسلم داخل في قوله تعالى ولا يغتب بعضكم بعضا. أما غير موحد إذا كان مشركا فالمشرك لا اغتياب، المشرك لا ينهى عن اغتيابه، لأن الله قال أو لأن النبي قال في شأن الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، والمشرك ليس بأخ لنا. هذا، ودائما وأبدا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدنا وإياكم علما وفقا في الدين، اللهم آمين. أسأله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما جهلنا من كتابه الكريم ومن سنة نبيه الأمين صلى الله عليه وسلم، فتلك نعمة عظيمة ينعم الله سبحانه وتعالى بها على العباد، أن يعلمهم كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فأقبلوا على هذا الكتاب العزيز الذي أنتم عنه مسؤولون، إذ الله قال ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. فمسؤولون عن هذا الكتاب، كتاب الله عز وجل، ومسؤولون عن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلا تهملوها، بارك الله فيكم. وقد قال ربكم ولكن كونوا ربانيين، بما تتحقق هذه الربانية؟ قال تعالى بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فجدير بنا أن نولي هذا الكتاب العزيز اهتماما ووقتا وجهدا وعملا هذا، وأسأل الله أن يفقهنا وإياكم في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم كذلك. أسأل الله أن يحفظ إخواني أصحاب هذه القناة بحفظه، والعاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات، وأن يجندنا وإياكم وإياهم جميعا لنصرة ديننا، إذ الله قال وإن جندنا لهم الغالبون. فشرف من الله أن تجند هذه القناة نفسها، وأن يجند المسلمون أنفسهم لنصرة دينهم. هذا شرف لا يكاد يعدله شرف، شرف نصرة هذا الدين، فهو شرف لمن بذل في هذا الطريق جادا. هذا وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم الإعانة على ذكره وشكره وحسن عبادته، فدوما نذكر بفضل ذكر الله حتى ترطب به الألسن، حتى تطمئن به الأفئدة، كذلك حتى ترتفع به الدرجات وتتنزل الملائكة وتغشانا السكينة وتخنس عنا الشياطين، حتى يذكرنا الله عز وجل كذلك في من عنده. فأكثروا من ذكر الله والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فاملأوا البيوت والطرقات بذكر الله عز وجل، رطب اللسان وأنت في الطريق بقولك الحمد لله الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، سبحان الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. تحفظوا دائما وأبدا بذكر الله. ثم أكثر من الصلاة والسلام على البشير النذير محمد صلى الله عليه وسلم، امتثالا لأمر الله يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، ورغبة في الأجر والثواب. فمن صلى على هذا النبي الكريم صلاة صلى الله بها عليه عشرة، ولقد ورد عنه أنه قال ما من مسلم يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. فصلوات ربي وسلامه على هذا النبي الكريم محمد عليه الصلاة والسلام. ألا وأكثروا من الاستغفار، فكان ولا يزال شعارا للصالحين، ابتداء من أبينا آدم عليه الصلاة والسلام لما قال هو وزوجته ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ويستمر الاستغفار إلى أن تطلع الشمس من مغربها، إلى أن تطلع الشمس من مغربها. فجدير بنا أن نلزم الاستغفار، يجعل الله لنا من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا، توسع علينا الأرزاق، تدفع عنا البلايا، تحط عنا الخطيئات، ترفع لنا الدرجات. ألا وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.